الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
نعم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا.
وهنا يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. ولا يكفر المسلم بذنب إلا بالشرك. الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الأرض على قسمين، يقول جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فجعلهم على قسمين. وبيان هذين القسمين واجب من جهة الشرع، واجب من جهة الشرع أن يبين المسلم، والأصل بقاء المسلم على إسلامه إذا دخل الإسلام دخولا صحيحا، والأصل بقاء الكافر على كفره إذا كان دخوله أو ثبوته وبقاؤه في الكفر بقاء صحيح، فلا يدخل في الإسلام إلا ببينة ويقين، ولا يخرج المؤمن كذلك أيضا من الإسلام إلا ببينة ويقين، لا يخرج بالشبهة. فلا يكفر المسلم بالذنب كما تفعل الخوارج، يكفرون المسلمين بالكبيرة أو يجعلونه بين منزلتين كما يقول المعتزلة، بل يقولون هو مسلم ومؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته التي يقترفها. وذلك أنهم يرون أن الحب والبغض يتجزأ، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أيضا حتى الكفر في حال الكافرين كما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك أيضا الكفر يزيد وينقص. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال جل وعلا: ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم يزيدون في الكفر، ولكن من جهة الأصل الله عز وجل يخلد الكافر في النار، ولكن العذاب في ذلك على مرات. فالكفر ليس مرتبة واحدة، وإن كان ملة واحدة. ولهذا جعل الله عز وجل لبعض الكافرين أحكاما، وجعل لكافرين أخر أحكام، جعل لليهود والنصارى أحكام تخصهم تختلف عن الوثنيين، جعل لهم أحكام من جهة حل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وجعل أيضا وكذلك أيضا من أمر الجزية بخلاف ما يتعلق بأمر المشركين، بأمر المشركين الوثنيين. فهؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، مما يدل على أن ثمة مراتب في أمور الكفر، كذلك أيضا في الإيمان، فإن الإيمان على مراتب، يحب المؤمن ويبغض، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته، ومن أكثر من الطاعة وقل من المعصية يزاد في محبته وولائه، ومن أكثر من المعصية وقل من الطاعة فإنه يزاد في البراءة منه وبغضه. وذلك أن أعظم أو من أعظم عرى الإسلام وأوثقها هو الحب في الله والبغض في الله. وذلك أن أهل الإسلام يرون أن هذا الأمر يتجزأ، وهو فرع عن التجزؤ الذي يكون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه، وكما أن الكفر من جهة عداوتهم، وكذلك أيضا بغضهم ومقاتلتهم، فإنهم في ذلك على مراتب، وإن كان الكفر في ذلك ملة واحدة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح وفرح المسلمون لما انتصر الروم على فارس، لأن الروم من أهل الكتاب وفارس وثنيون، يعني أنهم لا يعبدون لذلك، لأنهم يعبدون الأصنام كما يعبد الجاهليون من العرب. يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. وخطورة تكفير المسلم ليست ببعيدة عن خطورة إدخال الكافر في الإسلام، في الإسلام، وكلها عظيمة، وكلها عظيمة. فينبغي للمؤمن أن يحذر من هذا وهذا، كما يوجد باب غلو في أبواب التكفير فيوجد باب غلو في ذلك، فهناك من يتسامحون، وذلك على مراتب من طوائف المرجئة الذين يتساهلون في عدم تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل الأمر إلى طوائف يقولون بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وإنما يكفر الوثنيون، ومنهم من يقول إن الملل الإبراهيمية هذه ملل توحيدية ولا تكفر، ومنهم من يرى أن الناس ما فعلوا فإنهم يسيرون إلى الله عز وجل، ويرون أن كل شريعة وملة إن هذه تؤدي إلى الله كما تؤدي المذاهب الأربعة في فقه الإسلام، فكلها تؤدي إلى الله، وغير ذلك مما يقوله الملاحدة الأوائل كابن هود وابن سبعين والتلمساني وأتباعهم من الزنادقة المتأخرين من العقلانيين الذين توسعوا في هذا الباب فأدخلوا طوائف الكفر في الإسلام، وطوائف الكفر في الإسلام على اختلاف أنواعهم. ولهذا نقول لا يحكم لأحد بالكفر إلا من حكم الله سبحانه وتعالى بكفره إما عينا وإما وصفا. فمن وقع في كفر وانتفى عنه العذر فهو كافر اسما وحكما، وقع عليه الكفر اسما وحكما. يقول والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني ما لم يبتدع أهل القبلة ضلالا. فإن البدع على نوعين، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة يأخذ صاحبها حكم الكافر وبحسب نوع بدعته. والبدع غير المكفرة وهي على مراتب، منها اليسيرة وهي البدع السلوكية، ومنها البدع العملية، وأخطر أنواع البدع هي البدع الاعتقادية، هي البدع الاعتقادية الذين يدخلون في شيء من أمور الاعتقاد بأمور الأسباب وغير ذلك من مما يتعلقون بالأولياء أو غير ذلك وبركتهم وتأثيرهم مما لم يرد فيه دليل في الكتاب والسنة. قال ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. وبمقدار خروجه في ضلاله يكون خروجه عن المسلمين، فيوالى ويعادى بمقدار ما يقع فيه من ابتداع وضلال. وتقدم معنا أن البدعة أعظم من المعصية، وذلك لخطرها ولمحبة إبليس لها، ولأنها تنمو ويتعصب لها الإنسان، بخلاف المعصية فإن الإنسان إذا اكتفى تركها، وإذا تقدم بعمره وضعفت أسباب المعصية ترك المعصية وهجر إلى الحق. فالبدعة في الغالب أنه لا يتاب منها، والمعصية في الغالب أنه يتاب منها. ولهذا ما من أحد من الناس إلا وقع في معصية وتاب منها. وأما بالنسبة للبدع فلا يلزم من ذلك أن يقع منها الناس أو جمهور المسلمين.
نعم. قال رحمه الله فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب.
وذلك لأن البدعة تتباين، وأعظم على ما تقدم البدع هي البدع المكفرة التي يخرج الإنسان بسببها من الإسلام، وأعظم خطر على الإسلام هي البدع، وأخطر هذه البدع هي البدع الاعتقادية التي يعتقد الإنسان بها شيئا فتقدح في أصل إيمانه، وأعظم ذلك ما أخرج الإنسان من الإسلام، وذلك مما يصلح به الإنسان عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يحذر من ذلك في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والشبهات التي تكون في عقيدة الإنسان في فعله وفي قوله فتخدش إيمانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها لأنها في مقابل السنة، وأعظم ما ينازع الإسلام. كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العلماء عليهم رحمة الله اهتموا في هذا الباب في أبواب إنكار البدع وبيان خطرها وشدتها على دين الله سبحانه وتعالى، وصنفوا في ذلك جملة من المصنفات في التحذير من هذه البدع. في من هذا هذه المصنفات كتب التي صنفت في أبواب السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك أيضا ممن صنف في كتب الصحاح وكذلك المسانيد لا تخلو مصنفاتهم من أبواب للسنة وبيان خطر كذلك أيضا البدعة ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من صنف في البدع عينا وحصرها وجمعها وبين موقف السالفين منها، وذلك ككتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وكذلك أيضا كتاب البدع والمحدثات لأبي شامة، وغيرهم ممن يصنف في هذا الباب في بيان البدع ومنزلتها. والبدع في ذلك على نوعين: بدع أصلية وبدع إضافية، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية التي تبتكر من غير أصل، تبتكر من غير أصل لها، وذلك كالبدع الاعتقادية في أمور الموتى أولياء والنجوم والكواكب وكذلك القبور من السجود لها والطواف عليها والنذر لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه بدع أصلية مغلظة. وثمت بدع دون ذلك مرتبة من المحدثات، سواء كان من الأقوال أو كذلك الأعمال، ما لا يكفر الإنسان، ما لا يكفر الإنسان، وذلك كالاحتفال المجرد بالمولد وأضرابه مما لم يصاحبه في ذلك كفر وشرك، فهذا من البدع العملية التي لا يكفر الإنسان بها. كذلك أيضا إحداث عبادة من العبادات، يحدث الإنسان صلاة لا تشرع ولم يثبت في ذلك الدليل، كالصلاة في ليلة الإسراء والمعراج أو الصلاة في ليلة المولد، وإن كان يصلي لله عز وجل، الصلاة لله يظهر فيها الصدق والإخلاص، لكن فقد في ذلك المتابعة، فقد في ذلك المتابعة، فابتدع ولم يكفر ببدعته وبدعته في ذلك تنكر. وأما بالنسبة للنوع الثاني والبدعة الإضافية، هي البدعة التي أصلها موجود لكن أضيف عليها شيء، وذلك مثلا من بناء المساجد، يكون ثمة مساجد لكن تزخرف وتزين وتصفر وغير ذلك، أو كذلك أيضا من تلحين الأذان وتطريبه أو غير ذلك، أو التغني بالقرآن بلحون أهل الغناء والطرب ونحو ذلك، وهذا أصله من جهة بناء المساجد موجود ولكن أضيف إليه بدعة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأذان والخروج عنه عن المشروع أصله موجود فجاء زيادة في ذلك، كذلك أيضا بلحون أهل الطرب والغنى ومشابهتهم في هز القرآن وغير ذلك، فحينئذ يشابهه من هذا من جهة هذه الإضافة، والأصل من جهة العمل الأصل مشروع، فتكون هذه البدعة بدعة إضافية. والأصل أن البدعة الأصلية أخطر من البدعة الإضافية، لأنها بأصلها اختلقت وابتدعت فكانت أخطر، فهي إضافية وزيادة، فهي إضافية وزيادة، والإضافية أيسر، مع أن البدع كلها خطيرة، إلا أنها أيسر من جهة الإنكار والمواجهة والرد، لأنها ليست بأصلية، فالعناد في ذلك أيسر وأسهل. ويقول: ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر. والولاء والبراء على ما تقدم هو أوثق عرى الإيمان، والمراد بذلك هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، وأعظم محبوب هو الله، وأعظم محبوب بعد الله هو أعظم محبوب إليه سبحانه وتعالى، ولهذا كانت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إيمان الإنسان إلا بتقديم محبتهما على كل محبوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء في الحديث قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، يعني مما عدا الناس، ويحب بعد ذلك من هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، ويحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكذلك أيضا مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال وأعمال ويقول هنا: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، أي أن البراءة من المخالفين ليست براءة أحساب، براءة أنساب، براءة مال، براءة وطن، براءة دولة أو غير ذلك، وإنما ذلك يتعلق بالدين، لا بد أن يوجد الولاء والبراء في الناس، إذا لم يجعلوه في الدين جعلوه في غيره. وأما ما يدعى إليه مما يسمى بالتعايش والوئام والتآلف بين الناس، هذا نزع لشيء فطري. لا بد أن يختلف الناس، لا بد أن يكون بينهم ولاء وبراء، إما أن يتخاصم ويكون في أمر التجارة فتوجد في ذلك الطبقية، فالأغنياء يكرهون الفقراء، أو يكون ذلك في القبلية، فالقبيلة الفلانية تنازع القبيلة الفلانية، أو بالأعراق أو بالألوان، فيتهكم الأبيض من الأسود والأسود من الأبيض، أو يتهكم أهل البلدان فيتهكم أهل البلدة الفلانية بالبلدة الفلانية. أصل الولاء والبراء أمر فطري، فجاء الله بضبطه، فمن أراد نزعه أراد أن ينزعه دينا وأن يجده في غيره، سواء من أمور الماديات وغير ذلك. ولهذا لا بد من وجود التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأصل، وهو الولاء والبراء، وأن يكون لله جل وعلا. ولهذا قال المصنف: ويتقرب إلى الله، يعني لا إلى غيره، لا يتقرب إلى القبيلة، لا يتقرب إلى النسب، لا يتقرب إلى ما يسمى بالوطن أو الدولة أو الحاكم أو غير ذلك. هذه تبع البراءة والولاء الذي يكون لله. إذا حقق الإنسان الولاء الذي يكون لله، حينئذ ينظر إلى ما بعده، الولاء للرحم، فيوالي الأب أعظم من الأخ، ثم يوالي الأخ أعظم من ابن العم، ويوالي الجار القريب ممن بعده أو ابن القبيلة على من بعده، بعد ثبوت واستقرار الولاء لله ولمن يحبه الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا اختل هذا الأصل باختلاله يختل من دونه، لأن من كان كافرا لا تقدمه ولو كان قريبا من الناس، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو عشيرة. ويقول هنا: ويهجر ويحتقر. ذكر الهجران هنا، وذلك أن الهجرة هي المفارقة والمباعدة، فيهجر الإنسان الشيء، أي يبتعد عنه وعن قربه، ولهذا سميت الهجرة بالهجرة، لأن الإنسان يفارق بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كذلك أيضا نقول الهجرة إنما هي هجرة إما للمحسوسات وإما للمعنويات. المحسوسات ما يكون من الأوطان، ما يكون من الأفراد، والمعنويات ما يكون للأعمال والأقوال، فيمسك عن القول المحرم ويمسك أيضا عن العمل المحرم. فيهجر الخارج عن الإسلام أو الخارج عن الطاعة بمقدار خروجه، بمقدار بعده. وهل الهجران في ذلك واجب؟ نقول: يتفق العلماء على وجوبه في حالة، وهي إذا كان يلزم من وجوده وجود ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، كالذين يأخذون بآيات الله من الاستهزاء والكفر والبغي أو غير ذلك، أو يوجد في مواضع مثلا فيها محاربة الله سبحانه وتعالى من تعري النساء، أو وجود مثلا في أماكن فيها صلبان لا يستطيع إنكارها، أو يوجد مثلا من يحاد الله عز وجل في أمر وجوده في ذلك نوع إطرار، فيتفق العلماء على تحريم بقائه ووجوب هجرانه لذلك ما استطاع. وأما ما عدا ذلك فهل يجب الهجران أم لا؟ العلماء عليهم رحمة الله مجموع كلام السلف في ذلك أنهم يربطون هذا بالمصلحة، يربطون هذا في هذا بالمصلحة، وذلك أن الإنسان إذا رأى بقربه من المبتدع أو بقربه من المشرك أن في هذا تأليف لقلبه، وربما يقربه إلى الحق وليس من المعاندين، ليس من المعاندين، فهذا يقرب إلى الحق بقصد الحق، لا يقرب ويجلس منه من غير بيان الحق، كمجرد المجالسة والأنس فيطيل معه ونحو ذلك من غير أن يتألف قلبه، فيمكث معه أشهر وأعوام ولم يعرض عليه الإسلام، فهذه مخالطة ليست في ذلك للحق، ليست الحق. وأما المعاند، أما المعاند المكابر أو القرب منه يزيده تمسكا، فيقول ما قرب مني فلان إلا وهو يعلم بصدقي وقوتي وكوني على الحق ونحو ذلك، أو أنني انتصرت عليه وغير هذا مما يزعمه أهل الباطل والشر، لهذا وجب عليه المفارقة حتى لا يؤثر على الناس ولا يؤثر على عقيدته. وكلما كان أقوى وكلما كان الإنسان أكثر قدوة فإن الناس يتأثرون به في مخالطة الباطل، في مخالطة الباطل، فخاصة إذا كان يخالط الباطل ويسكت عن إنكاره فإن الناس يقتدون به. ويظهر التأثير على الهجران في تأثير الإنسان الأقوى على الأضعف، كتأثير الأب على ابنه أو الكبير على الصغير أو الرفيع على الوضيع أو الغني على الفقير أو غير ذلك، فإن هذا يؤثر. ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه له والله إنا لنمنعهن، فقال أحدثك عن رسول الله ثم تقول إنا لنمنعهن والله ما كلمتك أبدا. وهذا أبو لابنه فيه شدة ألم عليه. كذلك أيضا في حديث الخذف وهو في الصحيح قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف والله ما كلمتك أبدا، وهذا هجران الأب لابنه. كذلك أيضا القوي لمن دونه والكبير للصغير، كذلك أيضا للأنداد، ربما يتأثر الإنسان إذا هجره الواحد والاثنين والثلاثة يضعف لأن الإنسان يتوجه إلى أمر المخالطة. وربما لا، الهجران ليس تأديبا للمهجور ولكن حماية لدين الإنسان، حماية لدين الإنسان، لأنه ربما كان الإنسان من أهل الشبهات والكيد والتلبيس فيتأثر الإنسان لضعف دينه. قال ويحتقر وتجتنب غدته، يعني البدعة والضلال الذي جاء به. أما بالنسبة للاحتقار يعني المراد بذلك أنه لا يقدم على المسلم، ولا يقدم على المسلم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في المرأة قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته، ويقول الله جل وعلا في العبيد ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، يعني قد يوجد عجب قلبي بامرأة أو برجل لكن لتعلم أن الميزان ميزان إيمان. سبب في ذلك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل المعيار هو المعيار إيماني وليس المعيار هو المادي الذي يكون مما يراه الإنسان، فينبغي ألا يغلب على هذا الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أثبت الوجود القلبي للعجب والاستحسان ما أنكره لذاته، وإنما أنكر الله عز وجل الانسياق له. قد ينبهر الإنسان ويعجب بشخص بدرايته بمظهره أو حذقه أو لماديته أو نحو ذلك، هذا أمر فطري أوجده الله عز وجل في الإنسان، ولكن الخلل في ذلك في العمل به. ويظهر هذا الاختلال في ذلك أن يقدم الكافر على المسلم، أن يقدر الكافر على المسلم عند المزاحمة، وإلا فالأصل أنه يجوز للمسلم أن يتبايع مع المشرك كما تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، كما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، كذلك زار النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من أهل خيبر، نوع من التعامل أيضا في أمر المتاجرة في هذا. كذلك أيضا يجوز أن يتخذه أجيرا، ويجوز أيضا أن يستأجر نفسه عنده، أن يجوز يستأجر عنده نفسه عنده، وذلك بالعمل بعمل مثلا بصناعة أو بحرفة إذا لم يجد عمل، ويأخذ أجرته ولا صلة له في ذلك. فتعامل في التجارة كذلك. ومن أنواع مقصود المصنف رحمه الله في ذلك هو بذل السلام، فلا يبذل السلام على يهودي ولا نصراني، ولا يبذل أيضا على غيره، لأن تحية أهل الإسلام، ولكن يحيى بغير السلام، لأن السلام عليكم ورحمة الله هذه تحية المسلمين. ما عدا ذلك من التحايا كأن يقول مرحبا أهلا وسهلا أو غير ذلك من العبارات التي يطلقها الناس، فهذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة التي لا حرج فيها. نكتفي بهذا القدر.